الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع، كما في تفسيره في تفسير سورة البقرة وقول الله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال رحمه الله: قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال مقاتل: قوله تعالى لأهل الكتاب وأقيموا الصلاة أمرهم أن يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وآتوا الزكاة أمرهم أن يؤتوا الزكاة أي يدفعونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
حسنك، كيف تجمع بين هذه الآية أن الخطاب حينما ذكر الرب الأمر فقال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأنه لأهل الكتاب واركعوا مع الراكعين، أمرهم أن يصلوا مع النبي كما قال رحمه الله مقاتل، أمرهم أن يصلوا مع النبي، نعم لأهل الكتاب. وبين قوله صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري في صحيح ابن عباس، قال النبي معاذ حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإنهم أجابوك إلى ذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فاجمع بينهما. هنا يقول: وأقيموا الصلاة، قال مقاتل أهل الكتاب، وهناك يقول: لا تدعوهم يعني للصلاة حتى يشهدوا لا إله إلا الله ويسلموا ثم أمرهم بالصلاة. نعم، وأمر أن يدفعوا الزكاة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأمرهم أن يرفعوا مع الراكعين. طيب، أجب عن هذا. فيصل، يعني دعوتهم للصلاة، نعم، والزكاة، فقال: واركعوا مع الراكعين. الراكعين إيش صفتهم؟ موحدين ولا مشركين؟ ها؟ موحدين. فهل أمرهم بموافقة هؤلاء الموحدين في الركوع فقط والسجود، ولا أولا في أصل الشريعة ومنها الركوع؟ أولا في أصل الشريعة، نعم، لأن اليهود يقول لنا أركع، ليش؟ يقول أنا لست مسلم، نعم. ولذلك الأب يقول لولده المرتد الذي لا يصلي ترك الصلاة كافر، يقول: لقي، كما يقولونها بالحجازي هنا، لقي وجهك القبلة وصلي. طيب هو أصلا الأكافر الآن. فالمقصود إذا أمروا بهذا الأمر العظيم الصلاة والزكاة فهذا أمر لهم في أصل ذلك بتوحيد رب الأرض والسماوات ومن ثم القيام به. نعم.
قال مقاتل قوله تعالى لأهل الكتاب وأقيموا الصلاة أمرهم أن يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وآتوا الزكاة أمرهم أن يؤتوا الزكاة أن يدفعونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم واركعوا مع الراكعين أمرهم أن يركعوا مع الراكعين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يقول كنوا معهم ومنهم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني بالزكاة طاعة الله والإخلاص. وقال وكيع عن أبي جناب عن عكرمة عن ابن عباس في قوله وآتوا الزكاة قال ما يجب الزكاة؟ قال 200 فصاعدا. وقال مبارك بن فضالة عن الحسن في قوله وآتوا الزكاة قال فريضة واجبة لا تنفع الأعمال إلا بها وبالصلاة. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن أبي حيان التيمي عن الحارث العكلي في قوله تعالى وآتوا الزكاة قال صدقة الفطر.
طيب يعني الجنوح إلى صدقة الفطر وترك الزكاة هذا محل نظر، فإن الصلاة والزكاة قرنا في مواضع ربما تصل إلى 30 فأكثر، فإذا حيث ذكرت الصلاة والزكاة فهي الزكاة إيش؟ الشرعية المفروضة، لأن لها مثائل في القرآن، فإن قرنت معه هذه قرينة قوية تدل على أن الزكاة ليست بفطر في الأصل، وإنما الزكاة اللي هي المفروضة الزكاة في المال، وذلك لأن الصلاة حق الله والزكاة حق حق الآدمي، فلما قرن بينهما أمر العبد أمر العبيد العباد أمروا العباد أن يقومون بحق الله وحق الناس حق الله وحق الناس. نعم هذا فيه نظر، لأنه الأعمال لا تصح إلا بالتوحيد. نعم
قال وقوله تعالى واركعوا مع الراكعين أي وكونوا مع المؤمنين في أحسن أعمالهم، ومن أخص ذلك وأكمله الصلاة. وقد استدل كثير من العلماء بهذه الآية على وجوب الجماعة، وبسط ذلك في كتاب الأحكام الكبير إن شاء الله. وقد تكلم القرطبي على مسائل الجماعة والإمامة فأجاد. قال تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. قال رحمه الله يقول تعالى كيف يليق بكم يا معشر أهل الكتاب وأنتم تأمرون الناس بالبر وهو جماع الخير أن تنسوا أنفسكم، فلا تأتمروا بما تأمرون الناس به، وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب وتعلمون ما فيه على من قصر في أوامر الله، أفلا تعقلون ما أنتم صانعون بأنفسكم، فتنتبهوا من رقدتكم وتتبصروا من عمايتكم. وهذا كما قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، قال كان بنو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه وبالبر ويخالفون، فعيرهم الله عز وجل. وكذلك قال السدي وقال ابن جريج أتأمرون الناس بالبر، أهل الكتاب والمنافقون كانوا يأمرون الناس بالصوم والصلاة ويدعون العمل بما يأمرون به الناس، فعيرهم الله بذلك، فمن أمر بخير فليكن أشد الناس فيه مسارعة.
نعم يؤتى يوم القيامة كما جاء في الحديث بالرجل فيلقى في النار فتندلق أقتابه فيدور بها في النار كما يدور الحمار، فيطيف به أهل النار فيقول يا فلان ما أصابك أنت كنت أمرنا بالمعروف تنهانا عن المنكر، يقول كنت أمركم بالمعروف ولا أتي وأنهاكم عن المنكر وأتي. طيب هل هذا معنى أن العبد إذا كان يتعاطى المنكر كالدخان شرب الدخان أو الربا ثم جاء أمامه رجل يوقع عقد ربوي أو يدخن هل معنى ذلك أن لا ينهى؟ مطلوب منه أمران، الأمر الأول في نفسه أن يترك المنكر، مطلوب أن ينكر على غيره إذا كان المنكر قائم، من رأى منكم منكرا فليغيره، فإما أن يؤاخذ مرتين أو على مرة. متى يؤاخذ مرتين؟ إذا فعل المنكر ولم ينكره إذا رأى، طيب ففرضا ابتلي فأشعل السجارة وإذا بإنسان آخر يشعل السجارة أمامه، فذكر الأمر والنهي في القرآن ويحل لهم الطيبات وحرم عنهم الخبائث، فغلبه هواه فلم يطع الله في هذا الخبيث التدخين فلم يطفئ السجارة فصار يدخن، والذي أمامه إيش؟ يدخن، فهل ينكر عليه؟ ينكر عليه، دع شكله يكون مضحك لا يشكل، لكن الأمر انتبه الشكل، الأمر العقلي يتركه، لكن عندنا أوامر نحن، ولعل هذا الأمر المضحك الذي حصل له بوجاب الشريعة له وإخراجه في هذه الصورة تبكيت له، فينطبق عليه حينئذ التعيير الذي حصل لبني إسرائيل، أتأمرون المعروف أتأمرون الناس بالمعروف وتنسون أنفسكم، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، فخله يطلع في هذه الصورة مو مشكلة، حتى لو ضحكت عليه خله يطلع، لأن هو اللي فرط، هو اللي فرط، وإذا ما فعل يأتي المؤاخذة، لماذا لم تنكر المنكر بدليل الخطاب ما هو من رأى منكم منكر فليغيره، ليش ما تنكره؟ خله يطلع على هذا الصورة، ولعله يرتدع إذا عرف الأوامر هكذا، يقول أنا إذن علي أن ننتهي أول شيء حتى لا تكون صورتي مضحكة يسخر به، لا شك ما في المجلس أحد يضحك بعد ما أخذ السجارة ونفخ نفخه قال التدخين حرام حرام الدخن، لا شك أنه موضع ضحك وسخرية سيكون به، ولعل هذا يكون رادع له. نعم طيب، لكن ماذا تجيب عن الحديث ذكرناه أنه يجاب الرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق به أقثابه فيدور فيها بها في النار كما يدور الحمار نسأل الله العافية، فيطيف به أهل النار، يا فلان ما أصابك أنت كنت أمر من عرف عن المنكر؟ قال كنت أمركم بالمعروف ولا أتيه وانهاكم عن المنكر وأتي. يقول خلاص لن أمر بالمعروف إلا وأنا أتي حتى لا تندلق حتى لا يحصل لي العذاب هذا. الجواب عن هذا كيف تجمع بينه وبين نص عليه العلم أن عليه واجبان، وإن فعل المنكر ينكر على غيره، الجواب عنه أن يقال هل هو الآن عذب لأنه أمر ونهى فعل عبادة هذه؟ ما هو صحيح، ما فيه أنه عذب من أجل أنه تقرب إلى الله بإنكار المنكر، ولكنه عذب على اتيان ايش؟ اتيان المعصية أصلا، وأن الحجة قامت عليه في أنه يفعل ذلك المنكر، فكان أدعى أنه يكون أول التاركين له. إذن لا علاقة لهذا الحديث في أمر إنكاره يجب أن ينكر، فالحديث لم ينهى عن الإنكار، فلا يقع على هذا يقول إذن لن أنكر، لا أنكر واترك المنكر حتى لا يصيبك هذا، فإنك إذا كنت تنكر وتفعل فإن يصيبك العذاب على منكرك الذي فعلته، لا لأجل إيش أنك أنكرت. نعم.
قال رحمه الله: وقال محمد بن إسحاق عن محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس: وتنسون أنفسكم، أي تتركون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون، أي تنهون الناس عن الكفر بما عندكم من النبوة والعهد من التوراة، وتتركون أنفسكم، أي وأنتم تكفرون بما فيها من عهدي إليكم في تصديق رسولي، وتنقضون ميثاقي، وتجحدون ما تعلمون من كتابي. وقال الضحاك عن ابن عباس في هذه الآية يقول: أتأمرون الناس بالدخول في دين محمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك مما أمرتم به من إقام الصلاة وتنسون أنفسكم؟
عندكم سند صحيح في أنهم فعلوا ذلك حقيقة في قصة تحفظونها؟
الغلام الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم،
أي الغلام اليهودي الذي زاره النبي عند الاحتضار فقال قل لا إله إلا الله، فمباشرة رفع تعلق بالآباء. عجيب يا إخواني، أن يدعوه للشهادة وهي حق وتوافق الفطرة ويلتفت إلى أبيه: وجدنا أبانا على أمة. إيش تعلق؟ أعوذ بالله. فتعلق بأبيه، قال أطع أبا القاسم، فطاعه فأسلم، وهو نفسه مات كافر يهودي. فهم في القصص المعاصرة، فإن رجلا استقبلني يهودي قد أسلم في فرنسا وأخذ بي إلى المركز حتى ألقي محاضرة هناك للأقلية المسلمة ممن هم على مذهب السلف في المكان، فقال لي في الطريق: أبي يهودي باقي في تل أبيب، يقول لي: يا بني ما أنت عليه يعني حق من إسلامك، الإسلام حق والسلفية هي المذهب الحق، تتبع السلف النبي والصحابة، يعني طريقة الشيخ العلامة بن باز، طريقة الشيخ بن عثيمين، طريقة، قال هذه مذهب السلف هو الصحيح، ولكن هناك سلفيتان أو نوعين من السلف، من أتباع السلف في زعمهم، يعني قوم يتبعونهم يعني يطلبون العلم، وهؤلاء هم الذين على حق. أما الآخرون السلفيين يعني في قصف الجزائر جهادية وتفجير وكذا، هذول أهل باطل ولم يسلم. يعني لو قام هذا اليهودي الآن عايش لعله، لو قائم عليكم الحلقة يقول اطلب العلم أنتم على حق هنيئا لكم، هو كافر. أتأمرون الناس البر وتنسون أنفسكم؟ نسأل الله العافية. نعم.
قال: أي تنهون الناس عن الكفر بما عندكم من النبوة والعهد من التوراة وتتركون أنفسكم، أي وأنتم تكفرون بما فيها من عهدي إليكم في تصديق رسولي وتنقضون ميثاقي وتجحدون ما تعلمون من كتابي. وقال الضحاك عن ابن عباس في هذه الآية يقول: وتأمرون الناس بالدخول في دين محمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك مما أمرتم به، من إقام الصلاة وتنسون أنفسكم. وقال أبو جعفر بن جرير حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا مسلم الجرمي قال حدثنا مخلد بن الحسين عن أيوب السختياني عن أبي قلابة في قول الله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. قال قال أبو الدرداء رضي الله عنه لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس في ذات الله ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقتا. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذه الآية هؤلاء اليهود إذا جاء الرجل يسألهم عن الشيء ليس فيه حق ولا رشوة أمروه بالحق. فقال الله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. والغرض أن الله تعالى ذمهم على هذا الصنيع ونبههم على خطائهم في حق أنفسهم حيث كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلونه، وليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له بل على تركهم له، فإن الأمر بالمعروف معروف وهو واجب على العالم، ولكن الواجب والأولى بالعالم أن يفعله مع من أمرهم به ولا يتخلف عنهم، كما قال شعيب عليه السلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. فكل من الأمر بالمعروف وفعله واجب، لا يسقط أحدهما بترك الآخر على أصح قولي العلماء من السلف والخلف. وذهب بعضهم إلى أن مرتكب المعاصي لا ينهى غيره عنها، وهذا ضعيف، وأضعف منه تمسكهم بهذه الآية فإنه لا حجة لهم فيها. والصحيح أن العالم يأمر بالمعروف وإن لم يفعله، وينهى عن المنكر وإن ارتكبه.
نعم، هذا تقرير من كثير أن هذا الصحيح، إذا كان يفعل الشخص المنكر فأيضا يتوجب عليه إنكاره إذا رآه، لأنه هناك خطاب آخر ويحاسب على كل خطابات الشريعة، خطاب من رأى منكم منكرا فليغيره، كما أن الشخص في مظهره يحاسب على ما قال فيه الشرع، فإذا حلق اللحية استحق عذاب القبر وعذاب جهنم، يعني النبي قال أرخوا اللحى، الأصل في الأمر الوجوب، كما اتفق العلماء على أن حلق اللحية فاعل شيء محرم، اتفق بينهم ليس سنة كما يقول بعض الجهلة، أي مستحب. طول ثوبه تحت الكعب أيضا يستحق عذاب القبر وعذاب جهنم. طيب قصر ثوبه بقيت لحيته محلوقة، عفي من عذاب إيش؟ زيادة في العذاب اللي على ثوبه، وصار توجب العذاب إذا توفي على هذا على حلق لحيته. لبس ساعة ذهب وهو يعرف أنه حرام، زيد في عذابه لأن لبس ساعة ذهب، تكلم بغيبة زيد، ترك الغيبة عفي عنه في مسألة الغيبة لأنه تركها، لكن ما عفي عنه في ساعة الذهب لبسها، وهكذا. فكل شيء يحاسب عليه. ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا لا يظلم ربك أحدا. يحاسب على أمر آخر أيضا، أنه يسمع العلم ولا يعمل به، يعرض عن العمل به، أن يسمع أنه هذا واجب ولا يفعله عياذا بالله. والنبي قال ويل لأقمع القول، شبههم بالأقمع الذين يصرون على ما فعل وهم يعلمون، يسمعون هذا حرام ويعملون، نسأل الله العافية. نعم.
قال رحمه الله قال مالك عن ربيعة سمعت سعيد بن جبير يقول لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر. وقال مالك وصدق، من ذا الذي ليس فيه شيء؟ قال رحمه الله قلت ولكنه والحالة هذه مذموم على ترك الطاعة وفعل على ترك الطاعة وفعله المعصية لعلمه بها ومخالفته على بصيرة، فإنه ليس من يعلم كمن لا يعلم. ولهذا جاءت الأحاديث في الوعيد على ذلك، كما قال الإمام أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير: حدثنا أبو أحمد بن المعلى الدمشقي والحسن بن علي العمري قالا حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا علي بن سليمان الكلبي قال حدثنا الأعمش عن أبي تميمة الهجيمي عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير ولا يعمل به كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. قال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. حديث آخر قال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده: حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد وهو ابن جدعان.
هذا الحديث صحيح، وقد خرجه الطبراني في معجمه من حديث جندب: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. إذن لأنه الحجة قامت عليه، ولكن مع ذلك ليس معناه كما قال أن العالم إذا تساهل في أمر محرم أنه لا ينكر عن الناس ذلك الأمر المحرم، ينكر عليه. نعم، لكنه مذموم لأنه قامت عليه حجة الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، لا إله إلا هو. نعم. حديث آخر
قال: حديث آخر قال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده: حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد وهو ابن جدعان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار. قال: قلت: من هؤلاء؟ قالوا: خطباء أمتك من أهل الدنيا، ممن كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون.
نعم، وهذا الحديث أيضا صحيح، وقد خرجه أبو يعلى في مسنده: رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: الخطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. وهذا لا يعني أن الخطيب حينئذ لا ينكر على الناس منكرات يراها فيهم، إنه مأمور بالإنكار عليهم، لكن يكون من جهة العتاب العذاب الشد إذا لم يترك المنكر، إذا لم يترك المنكر، ليس إذا أمر، إذا لم يترك. فهذا دعوة، الحديث هذه دعوة لكي يترك إيش؟ يترك المنكر. نعم.
قال: ورواه عبد بن حميد في مسنده وتفسيره عن الحسن بن موسى عن حماد بن سلمة به، ورواه ابن مردويا في تفسيره من حديث يونس بن محمد المؤدب، ورواه ابن مردويا في تفسيره من حديث يونس بن محمد المؤدب والحجاج بن منهال كلاهما عن حماد بن سلمة به، وكذا رواه يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة به. ثم قال ابن مردويا: حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم التستري ببلخ قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا عمر بن قيس عن علي بن زيد عن ثمامة عن أنس قال.
لكن الأول إسناده إيش؟ ضعيف، لأنه في علي بن زيد بن جدعان، لكن له شواهد. نعم. الثاني
قال عن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مررت ليلة أسري بي على أناس تقرض شفاههم وألسنتهم بمقاريض من نار.
قال قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء خطباء أمتك الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم. وأخرجه ابن حبان في صحيحه وابن أبي حاتم وابن مردويا أيضا من حديث هشام الدستوائي عن المغيرة يعني ابن حبيب ختم مالك بن دينار عن مالك بن دينار عن سمامة عن أنس بن مالك قال لما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقوم تقرض شفاههم فقال يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء الخطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم أفلا يعقلون. قال حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل قال قيل لأسامة وأنا رديفه ألا تكلم عثمان؟ فقال إنكم ترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، إني لا أكلمه فيما بيني وبينه دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من افتتحه. والله لا أقول لرجل إنك خير الناس، وإن كان علي أميرا بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. قالوا وما سمعته يقول؟ قال سمعته يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق به أقتابه فيدور بها في النار كما يدور الحمار برحاه، فيطيف به أهل النار فيقولون يا فلان ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. ورواه البخاري ومسلم من حديث سليمان بن مهران الأعمش به نحوه.
نعم، هذا الحديث صحيح، وقد علقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم، وقد خرجه أحمد في مسنده. وهو عن أبي وائل قال قيل لأسامة وأنا رديف ألا تكلم عثمان، يعني تنصح ولي الأمر عثمان، لأنه كانوا يزعمون أنه يفعل أشياء مخالفة، منها أنه يختص بأقربائه فيوظفهم في الدولة دون العامة، دون المواطنين، دون الناس، وغير ذلك المؤاخذات في زعمهم. فقالوا انصحه، فقال قولة عظيمة، أهل العصر هذا أكثرهم خالفوها، فلذلك صارت في البلاد الفتن والبلايا والرزايا، فسفك الدم واستحل العرض بسبب جهل بمثل هذا الأثر. قالوا ألا تكلم عثمان فتنصحه؟ فقال إنكم ترون يعني أني لا أكلم ولي أسمعكم، إن لا أكلم فيما بيني وبينه، إني لا أكلمه فيما بيني وبينه، سر بيني وبينه، ولي أمر هذا يختلف عن الناس. طيب دون أن أفتتح أمر، وددت أن أصنع هذا الأمر لكي يكون دون الفتنة، وهو أن أفتتح أمرا من الفتنة وهو ذكر مثالب ولي الأمر علانية. قال لا أحب أن أكون أول من افتتحه أنا. ليش ما يأخذ بكلمة أول؟ من أين جاء بأن أول من يفعل الذنب يكون أعظم؟ شنو جاءته هذه؟ يعني الفقه كيف جاءه؟ ولا تكونوا أول كافر به ومثله قابيل وهابيل، قال ما من أحد يقتل إلا على ابن آدم الأول كفل، لأنه أول من سن القتل، فخاف أن يسن فيهم ما يفعله الدواعش اليوم والصحويين، هؤلاء شيخ الصحوة يثيرون الناس على ولاة أمرهم ويزرعون فيهم الكراهية ويخرجونهم ويقلبونهم عليهم حتى تحصل فوضى في الدولة، كما رأينا في الدول التي قامت من غير تنظيم إسلامي صحيح على وفق السنة. نعم، لا أفتى إنسان عالم بالكفر بواح، وإذا أفتى فليس هناك قوة، فوضى جهادية في صنعوها، مبدأها إعلان النصح لولي الأمر، وأن رواتبنا ما جاءت وأن المعيشة قليلة علانية، فخرجوا في الشوارع، وش اللي حصل؟ قتل وتدمير وهتك عرض، كل هذا لأنه ما مشى على السنة. ألم يقل مالك السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق؟ هؤلاء غرقوا الآن، هل بلادهم أصبحت أحسن من الأول ولا أسوأ؟ أسوأ. قال الإمام بن تيمية: ما خرج قوم على ولاة أمرهم إلا كان الشر الذي ولدوه بخروجهم يعني خير أشد أو أرجح من الخير الذي تأملوه. هذه قاعدة. والآن اعمل بها، اعطيني دولة خرج فيها وصار حالها بعد الخروج على الأمر أحسن، واحدة دولة. ها وين؟ هذا كلام تيمي يعني مو ليس نبي، بس يتكلم عن أن من خالف السنة سيكون وزير الهبة. كما أقول لي هات لي رجل معرض عن طلب العلم يعد فلوسه عد ولا يقوم الليل ويخلط عمل صالح بالسيء، ينظر في النساء ويكذب إلى آخره، يخلط معاصي مع طاعة. هات لي رجل مثل هذا سعيد. يقول والله فلان وفلان. لا يا أخي لا تكون غبي، ترى هذا في الظاهر أمامك فسخط أنه يضحك أمامك ويقول مبسوط، لكن في جوة قلبه يتألم ويدور على الناس من أهل العلم والتقى يشكو حاله إذا صدق. هو أمامك هكذا يداري ما في قلبه، فالقلب مقرون بالغم والهم إذا اقترف صاحبه المعصية، مقرون هذا. قال ومن أعرض عن ذكري فلو يشتن ضنكا. وهذا من رحمة الله أن يجعل حرارة في الذنب، ولذلك ناسب هذه الحرارة قول النبي: وطهرني واغسلني من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد، لأن الذنوب كما قال ابن تيمية حرارة، فإذا فعل الإنسان ذنب حس حرارة في نفسه، هذه الحرارة جهز انذار. أنا ما أحب استعمل لغة إخوان المسلمين، لكن أشياء في للتقدير للتقريب جائزة. هو فعلا هذا مثل الإنذار لك أن تتوب. فإذا قاومت هذه الحرارة في نفسك وما تبت، معناها إنسان متمرد، عندك شخصية فرعونية، عندك شخصية فرعونية. يعطيك الله الآيات التعب، التعب في نفسك ومع ذلك ما تتوب. أنا عندك نفس فرعونية، ليش ما تتوب؟ مع أن الله أعطك آية: ضيق صدرك، كما قال بعضهم إذا أردت أن تعرف قبرك، إذا دفنوك أهلك وكفنوك وغسلوك دخلوك قبرك، تعذب ولا ما تعذب انظر قلبك، قلبك هو قبرك. فإذا حسيت أنك بلذة التعبد مرتاح نفسك ففي قبرك نعيم، وإذا حسيت جحيم في القلب قد كوت جنباته آثار المعاصي وسوادها وحرقتها وظلمتها، فاعلم أن القبر ينتظرك مثل هذا في الغالب، ينتظرك هناك أشد من ألم القلب هنا في نار تطلع على الأفئدة. يعني إذا حرقت الجلد فقط يكون العذاب أقل، بينما لو دخلت ألسن اللهب في النار جهنم إلى ذات القلب صار ألم شديد. إنسان تشوفونه كيف جائع أحيانا من جوعه ونهمه، ما ينتظر الأرز والأدم يبرد، يهجم عليه ويلتهمه فيحس بحرارة في مريئه تكاد تطيش منها القلب، لأن الأعصاب والنهايات العصبية في داخل البدن أشد. فنار جهنم فوق أنها شديدة على الجلد تطلع على الأفئدة، تطلع على القلوب فتعذبها، نسأل الله العافية. وهذا الجزاء من جنس العمل. ما الذي يدور في ذهنك الآن؟ لماذا كانت النار ليس تحرق الجلد فقط كلما نضت جلودهم بدلناها، بل صارت تدخل ألسنتها إلى القلب وتعذبه؟ ليش؟ لأنه كان القلب مصدر الكفر، كان مصدر الحسد، مصدر الإعراض، فعذب القلب لأنه كان مصدر الوخامة التي كانت تظهر آثارها على أركان ولد آدم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: على إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. فناسب أن يعذب هذا القلب الذي كان يدور فيه الكفر، يدور فيه الإعراض، يدور فيه الحسد وسوء الظن بالناس إلى آخره. نقرأ المسند في وقت لا زال فيه
بقي 8 دقائق للمسند.
طيب نقرأ المسند. طيب هذه وصلت واستعينوا بالصبر والصلاة؟
لا
لا لا وصلنا بسرعة بس تسرع قراءتك شوي شكري شيء على الأقل آية.
قال رحمه الله وقال أحمد حدثنا سيار بن حاتم قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يعافي الأميين يوم القيامة ما لا يعافي العلماء. وقد ورد في بعض الآثار أنه يغفر للجاهل 70 مرة حتى يغفر للعالم مرة واحدة، ليس من يعلم كمن لا يعلم. وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وروى ابن عساكر في ترجمة الوليد بن عقبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أناسا من أهل الجنة يطلعون على أناس من أهل النار فيقولون بما دخلتم النار، فوالله ما دخلنا الجنة إلا بما تعلمنا منكم، فيقولون إنا كنا نقول ولا نفعل. ورواه من حديث الطبراني عن أحمد بن يحيى الخباز الرملي عن زهير بن عباد الرواسي عن أبي بكر الداهري عبد الله بن حكيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن الوليد بن عقبة فذكره. وقال الضحاك عن ابن عباس أنه جاءه رجل فقال يا ابن عباس إني أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، قال أبلغت ذلك؟ قال أرجو، قال إن لم تخش أن تفتضح 3 آيات من كتاب الله فافعل، قال وما هن؟ قال قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أحكمت هذه؟ قال لا. قال فالحرف الثاني قال قوله تعالى لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون أحكمت هذه؟ قال لا. قال فالحرف الثالث قال قول العبد الصالح شعيب عليه السلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح أحكمت هذه الآية؟ قال لا. قال فابدأ بنفسك.
طيب حديث أنس إن الله يعافي الأميين يوم القيامة ما لا يعافي العلماء، هذا إسناده ضعيف لا يصح. الحديث الذي بعده خرجه ابن عساكر إن أناسا من أهل الجنة يطلعون على أناس من أهل النار فيقولون بما دخلتم النار، فوالله ما دخلنا الجنة إلا بما تعلمنا منكم، فيقولون إنا كنا نقول ولا نفعل. إسناده أيضا ضعيف، نعم لا يصح إسناده. طيب وحديث من طريق العوام بن شهر بن حوشب قال رسول الله من دعا الناس إلى قوله وعمل به، قرأته؟ اقرأه.
وقال الطبراني حدثنا عبدان بن أحمد قال حدثنا زيد بن الحريش قال حدثنا عبد الله بن خراش عن العوام بن حوشب عن المسيب بن رافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا الناس إلى قول أو عمل ولم يعمل هو به لم يزل في ظل سخط الله حتى يكف أو يعمل ما قال أو دعا إليه. إسناده فيه ضعف. وقال إبراهيم النخعي إني لأكره القصص 3 آيات، قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، وقوله يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وقوله إخبارا عن شعيب وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.
وفيه قصة في هذه حصلت لي في صحيح البخاري وغير عبد الله بن مسعود أنه روى حديث لعن الله النامصة المتنمصة، فقالت امرأة يا ابن مسعود امرأتك كيف؟ قال ادخلي شوفي يعني تنمص ولا كيف زوجتك فدخلت المرأة ولا شك ما رأت إلا امرأة جليلة، فقال لها وقد علمت أن زوجه لم تنمص، فذكر ابن مسعود الآية وما كنت وما أريد أن أخالفكم إلى ما نهاكم عنه. فأنا نهاكم عن النمص، أن تنص نساءكم. أقول ما خلي يعني زوجتي أسمح لها تنص، ولا أحب من أحد يسمعني الآن يقول ذاك لما كانوا الناس مسيطرين على أزواجهم، الآن ركبوا أكثر الناس من أزواجهم. نقول الفرس من الفارس، كن جواد، الرجال قوامون على النساء، وهذا عقد لازم لا يجوز التنازل عنه. نعم، إذا قمص الله لي الأمر قميص لا ينزعه، يقول الناس إذا عندكم مظاهرات اخرجوا لا مانع عندي، ما يجوز له. أو يقول أنه بتنازل على الولاية وبه تحفظ الأمة، ويعرف أنه إذا راح عنها وتنازل صارت فوضى، يبقى كذلك في البيت. لا يصلح الأب مع شدة ضغوط المرأة يقول بس تريح وبحط القوامة يعيش في عنقها وخلاص، الأمر مولع. فإذا قلت لي فيه بني آدم يقول هذا، قلت نعم في ولد واحد من آدم من المسلمين قال هذا، وشهدت هذا الموقف أنا بنفسي. إذ أن رجل تزوج من قوم فتأذى من أم الزوجة، والحنابلة يقولون وينكحها حسنة الخلق والخلقة بلا أم، ولا شك أن هذا فيه نظر نذكر في المتون لأنه تتابع مشاكل حموات. فبالتجربة هذا الدين لا يثبت بالتجربة، فقرر القرار جعله في المتن، في متن فقهي تزوجها بلا أم، هذا شيء غريب. لكن من كثرة تتابع الشكاوي حطها في المتن، وضعها في المتن تزوجها بلا أم. فلما اشتد عليه الأمر قال الدعوة إلى الله، يعني إذا ذهب يدعو الرجل، الرجال قوامون على النساء. فسمعته وهو يدعو ذاك الشخص ويقول لي يا أخي مجلس يعني صلح، عليك أن تمسك الدار، ترى أنا تأذيت، أنت المرأة عندكم مسيطر على البيت إلى آخره، والرجال قوامون على النساء. فأخذ مليا يعني يفكر كيف يرد، فرفع رأسه أو قال القوامة حق من حقوقي. أنا شخصيا قلت له نعم حقك. قالت نازلت لأم محمد، يا أخي هذا لا يجوز التنازل عنه لأنه عقد لازم لا يجوز. كمن يقول إيش أتزوجك وتجعل العصمة بيدي، حرام، هذا ما يجعل الطلاق في يد المرأة. وتحكي لنا الوالدة قديما أن شخص جاء دارة فتلاعب بامرأته ومزحها، ولكن وجهه جد، يعني في ناس يتقن المزاح، وجهه ما يصير فيه تقاسيم الضحك، كان المسألة جد. قال اليوم يعني خلوا الطلاق بيد المرأة، من جهل المرأة ما تعرف أن هذا أمر شرعي، حسبوا مثل تراسيم السلطان، قفل المحلات إيش الساعة 7، فقالوا خلاص نقلوا الطلاق بيد إيش. أول ما سمعت هذا قالت يلا كنس البيت، ولا ما كنست بطلق. فالمهم أن الله ما جعل القوام يد الرجل لأنه أعقل، أعقل يزن الأمور. طيب المسند اقرأ.